الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءتنا على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 95 في تتمة باب اللقطة قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة في عمدة الفقه: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة. يعني إذا جاء صاحب اللقطة وذكر أوصافها، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة سقاءها ومعرفة غطاءها ووكاءها، حتى إذا جاء صاحبها ووصف اللقطة فإنه يعطى وإن لم يكن معه بينة ككتابة على أن هذا يملكه، لكن إذا ذكر أوصافها هذا كاف في أن يعطى اللقطة. لذلك إذا جاءك شخص وجدت أوراق نقدية أموال مثلا 50,000، فقال: لا، أنا سقط مني 20. نقول: لا، هذه 50 ليست لك. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يعرف وكسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته.
نعم. قال شيخنا: أي إن لم يعرفها أحد فإنها تدخل في ملك ملتقطها عند تمام الحول، يعني بعد سنة، لكنه لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها، وذلك لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، أو فإن لم تعرف فاستنفقها. فإذا ولد الإنسان لقطة وعرفها سنة على أبواب المساجد في تجمعات الناس وغير ذلك، ولكن لم يعرفها أحد، فإنه يمتلكها إلا في موطن واحد على وجه الأرض، وهو في مكة في بلد الله الحرام، فإن اللقطة لا تلتقط إلا لمنشد أو معرف لها. أما ما عدا تلك البقعة فإن الإنسان إذا وجد لقطة وحال عليها الحول ولم يأتي صاحبها أو من يعرفها فإنه يمتلكها. وما يفتي ببعض الناس أنه ينفقها صدقة، فهذا لا أعلم له دليلا من السنة، وإنما يتملكها هي له. ولكن لو جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يأخذها، وإذا وقع معها نماء فإنه يأخذها هي ونماءها. نعم. التعريف يختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان، المهم أن يصل الناس خبر أن شخصا وجد لقطة وهي عند فلان، جزء من المال مثلا، أو هاتف مثلا، أو جهاز حاسوب مثلا. الذي يريد يذهب إلى فلان، يختلف، قد يكتب ورقة وتعلق عند أبواب المساجد، ليس داخل المسجد، لا يجوز داخل المسجد، أو مثلا ينادى بميكروفون خارج المسجد، أو يكتب على يعني في مكان يوجد فيه كثير من الناس يتجمعون فيه بأي وسيلة. نعم. المهم يعرف بها. نعم. لا، متى تيسر له أن يعرف يعرف، كلما تيسر له أن يعرف يعرف، ولو أنفق شيئا من أجل هذا التعريف فإنه يحسن من قيمة اللقطة. إلى أن اشترى ميكروفون لكي يعرف بها، فحينئذ يخصم ويحسم قيمة هذا الشيء الذي أنفقه من أجل أن يعرف بها، لا مانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك.
نعم. دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، يعني لو أنه وجد لقطة ذات قيمة ولكنها من الأطعمة وخشى عليها الفساد، فماذا يفعل؟ يعني لو وجد مثلا إناء فيه 10 كيلو كباب مثلا، يعني مثلا هذا في بلاد الأصعب، مثلا وجد إناء فيه 10 كيلو كباب ولم يعرفه أحد وجلس عنده ساعات والجو حار، قال آكله ماذا أفعل؟ ودعا أصدقائه وأكل وأطعم أهله وأطعم أصدقائه. ثم جاء شخص قال هذا الإناء لي، فإنه يضمن قيمة، هذا يدفع له القيمة. إذا التقط الإنسان لقطة لا قيمة لها فإنه يمتلكها بمجرد الالتقاط. ومثل لنا بذلك بالحبل والصوت، يعني العصا والحبل، وهذا في زمانهم، لأنه ربما يوجد في زمان العصا يكون لها قيمة والحبل كحبل السفينة مثلا قد يكون له قيمة في زمان. فيرجع إلى العرف في الشيء الذي له قيمة، يعني مثلا 10 جنيهات 20 جنيه 30 جنيه في زماننا ليس لها قيمة في بلادنا. في الزمان الغابر هذه قد تكفي الأسرة شهرا كاملا، 30 جنيها قد تكفي أسرة كاملة في الزمان، يعني منذ مثلا 30 سنة أو 40 سنة قد تكفي أسرة شهرا كاملا. يعني كانوا يذهبون بالنصف قرش، يسمى نصف فرانك، يعني بالنصف فرانك يأتي بالشاي والسكر وهكذا. نعم، فيرجع في القيمة إن له قيمة وليس له قيمة إلى الزمان والمكان، إلى الزمان والمكان. نعم. لا، إذا كان يستطيع أن يحفظه يحفظه. نعم نعم. في بلادنا القانون
وجد قدر من المال يسلم الى الشرطه وكذا ويؤخذ 10%.
هذا قانون في احد محمد عبيد درس المحاماه، هل في بلادنا في القانون اللقطه يسلمها للشرطه ياخذ 10%؟ ها حسن المحاماه ايضا حسن قال مر عليك هذا؟ هذا يحتاج أولا نثبت العرش ثم ننقش. أنت حقوق ليس حقوق ولا واجبات؟ ليس كل ما انتشر شيء يكون له أصل، خصوصا عند في جانب الحكومات وولاة الأمر قد ينشر الإخوان أشياء كاذبة مثلا الجماعات. نعم، لكن إن وجد هذا مخالف للسنة فلا قيمة له، السنة تقدم على قول كل أحد. نعم، وجد ايه؟ وجد اموال ماذا؟ لا يعطيهم حقوقهم. اذا وجد اموال يعطيهم ولو كانت للكفار يعطيها للكفار، اموالهم يعطونها، اموالهم لا ياخذها يعطيهم اياها. حتى وان استباح الخوارج اموالنا نحن لا نستبيح اموالهم، حتى لو استباح الخوارج ارواحنا ودماءنا نحن لا نستبيح ارواحهم ودماءهم إلا من قبل ولاة الأمور الذي يقاتلهم ولي الأمر. نعم. وأما قول الإسلام طوبى لمن قتله من قتلوه من قتلهم بإذن ولي الأمر، وإلا فعمر أو خالد قال دعني لأقطع رأسه، يعني ذا الخويصرة، قال نستدعه، ليس من حقك هذا، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر. نعم. كيف محسن أكل ومحسن؟
هو سيفسد
أكل كباب ومحسن لصاحب الكباب؟
إذا تعرفه سيفسد.
طيب وين الإحسان؟
يعني أكله أو يفسد أكله أفضل من يفسد.
طيب أكله خلاص يدفع قيمته، يدفع قيمته. لكنه أكل، حتى لو كان لا ينتوي ولكنه أكل خلاص يدفع قيمته. نعم، إذا كان الإنسان يعني يلحقه ضرر بالتقاط اللقطة أو يخشى على نفسه في الأمانة تكلم الفقهاء في هذا وأنه لا يلتقط، يعني مثل هذا إذا خاف إن صاحبه قد يأتي وهو راتب كله لا يكفي العشرة كيلو كباب يستدين لا يأخذ يتركه لمن يستطيع.
قال رحمه الله تعالى وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة يحتاج إلى مؤونة أو شيئا أو شيء يخشى تلفه فله
أكل إلى مؤونة أو شيء صحح عندك.
قال يحتاج إلى مؤونة أو شيء يخشى تلفه فله أكله قبل
نعم إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة نعم صحيح قد تكون معطوفة على حيوان أعد.
قال وإن كان حيوان يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه
نعم هي أكيد شيئا يخشى تلفه معطوفة على حيوانا نعم
فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه
نعم. قال شيخنا إذا كان الشيء الملتقط يحتاج إلى نفقة كالشاة يخشى أن تهلك وتحتاج إلى مؤونة من علف وغيره وكان ما ينفق عليها خلال الحول أكثر من ثمنها مما فيه ضرر على واجدها فإنه مخير بين أحد أمرين بعد أن يحفظ ويسجل أوصافها. الأول أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. الثاني أن يذبحها ويأكلها ويسجل ثمنها فإذا جاء طالبها دفع إليه ثمنها. نعم.
قال لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم
عرفها يعني الوعاء التي هي فيه والعفاص الرباط الذي يربط به الوعاء والرباط الذي يربط به الوعاء نعم.
قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم هذا هو الدليل على ما تقدم يعرف الأوصاف الوكاء والرباط والعفاص وإذا جاء صاحبها يعطيه إياها. نعم إن لم يعطي فقد تملكها بعد سنة يكتب التاريخ عنده. نعم يعني الإنسان مثلك نعم هي لك أو لأخيك إما أن تلتقطها أنت أو يلتقطها غيرك أو الذئب يأكلها. أما البعير فإنها تحافظ على نفسها تدفع عنها السبع ومعها خفها تمشي ومعها عنق طويل تأكل الشجر والكلى وتلد الماء تشرب وتحافظ على نفسها من السبع فلا تلتقط. أما الغنم فإنها تلتقط. نعم نعم الذي استثناه في العلم في البعير إذا كانت في المدن والقرى ويخشى عليها من إهلاك الزرع أو أذية الناس فإنها تلتقط. أما إذا كانت في الصحراء فإنها تدافع عن نفسها. نعم.
قال وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
نعم إذا تلفت اللقطة خلال السنة دون تعد من الواجد ولا تفريط فلا يغرم لأنه مؤتمن كالمودع لديه فإن كان متعديا أو مفرطا ضمنها مثل الأمانة والوديعة إذا فرط ضمن وإذا لم يفرط لم يضمن. وهذا التفريط أو عدم التفريط يرجع فيه إلى العرف. العلماء يقولون توضع في حرز مثله يحفظ فيه وهذا الحرز يختلف من مكان لمكان. قد يكون في بلادنا أمام بيتك حرز للسيارة فجاءك ضيف فقلت أوقف سيارتك هنا فسرقت السيارة هل أنت عديت هنا؟ لا لم تتعد. ولكن في بعض البلدان يوجد مكان خاص تحت البيت للسيارة فحينئذ لو أنه أخذها من أمام البيت هذا والذهب إلى القاضي وقبض عليه هذا يسمى ماذا؟ سرقة ولا غصب؟ غصب لأن أخذ مال بغير حق في ظهور. أما إذا يعني أخذها من داخل هذا المحل والمكان في سرية فهذا يسمى سرقة تقطع فيها اليد والغاصب والمفسد في الأرض قد يصل الأمر إلى القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأما السارق فحده معروف كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن الغسون يقولون: رجل سرق، رجل أخذ 100,000 بغير حق لا تقطع يده، ورجل أخذ مقدار البيضة تقطع يده. الأول غاصب والثاني سارق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في اللقيط، وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من مال فهو له.
من المال ولا من مال؟ عندك من مال؟ نعم، من المال فهو له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في اللقيط، وعرفه ابن قدامة رحمه الله بقوله: وهو الطفل المنبوذ، يعني الذي دفع خارج البيوت، كان يوجد عند باب المسجد أو في الطرقات والشوارع، فإن كان في ديار المسلمين حكم بإسلامه وهو حر، لأن الأصل الإسلام والحرية. وإذا كان هذا الطفل معه مال ذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو نحو ذلك، فهي ملك للقيط ينفق عليه منها، من هذا المال، فمن التقطه يجب عليه أن ينفق هذا المال على هذا اللقيط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو في. ومن
ادعى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وولايته لملتقطه، بشرط أن يكون مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو في. يعني يشترط لكي يكون وليا لهذا اللقيط أن يكون مسلما عدلا، لأن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس للكافر أن يكون ولي أمر أن يكون ولي أمر للمسلمين. فإذا يعني كان هذا اللقيط عنده مال فإنه ينفق عليه من ماله، وإن لم يكن عنده مال فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. وما خلفه فهو في، يعني يرجع فيه إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين إذا تركه. وبعض العلماء يقول لملتقطه، ولعله يأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. نعم. نعم. سبيلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
نعم. لأن مدعي اللقيط يضيف له حقا لا ضر فيه على أحد فيقبل، كما لو أقر له بمال. قال: ويلحق به نسبا، لأن هذا من باب حفظ النسب. يعني لا مانع لو أن أحد إخواننا العجم مثلا أبوه كافر، فربما يستحي أن ينتسب إلى أبيه الكافر، لا حياء في ذلك. خالد ابن الوليد ابن عقبة بن أبي معيط من رؤوس الكفر في مكة، أكرمة ابن فرعون هذه الأمة، أكرمة ابن أبي جهل، علي ابن أبي طالب، فلا مانع. هذا من باب النسب، هذا من باب النسب، هذه الولاية ولاية نسب. ولكنه لا يسلم إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. قال شيخنا: وقد جاء عن الزهري أنه سمع سنين أبا جميلة، رجل يقال له سنين أو سنين، قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال رضاؤه. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ميراث اللقيط لملتقطه، يعني من التقط طفلا منبوذا وجد ماله مالا معه، ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا المال من حق الذي التقط هذا الطفل، والجمهور على أن ماله فيء يرد إلى مال المسلمين. نعم. فيعني لو صح الخبر عن عمر، لأن هذا جاء عن الزهري، لو صح هذا الخبر، والمحشي قال علقه البخاري جزما في كتاب الشهادات، وإسناده قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق إسناده صحيح، وسنين أو سنين أبو جميلة صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وروى عنه. يعني إن صح هذا الحديث فهو حجة، إن صح هذا الحديث فهو حجة، لكن كثير من العلم يضعف هذا الحديث، والجمهور على عدم العمل به، وإنما يرد إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في كتاب تهذيب السنن، لعلك تقرأه عندك صفحة 702. نعم. يعني ابن القيم كانه ينتصر لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ماذا يا محمد رشاد؟ ها محمد سرحت؟ وهو ماذا؟ لا، هذا ليس قول شيخ الإسلام، أنت لسه مرينا بهذا، مشينا كثير، أنت كنت تفكر خارج الدرس، انتبه بارك الله فيك. قول يا خطاب ماذا؟ أحسنت، المال لملتقطه الذي لقط هذا الغلام يكون المال له، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بناء على رأي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فالذين صححون هذا الحديث، لأن البخاري رواه معلقا مجزوما في كتاب الشهادات، ومعلوم أن معلقات البخاري التي جزم بها لها حكم الرفع، لأنه تكون موصولة إما عند البخاري في صحيحه أو يصلها غيره. ولذلك محمد عبد المقصود لما طعن في رواية أبي مالك الأشعري في رواية أبي مالك الأشعري في الغناء في تحريم آلات اللهو والطرب، طعن من هذا الباب، لأن هذا حديث هشام بن عمار، قال البخاري قال هشام بن عمار، وهذا معلق في البخاري، فقال محمد المقصود هذا معلق. نعم معلق، لكن البخاري قال فلان بصيغة الجزم، لم يقل روية وحكية. فإذا علق البخاري حديثا يعني لم يذكر الإسناد، إنما يقول قال التابعي فلان أو قال الصحابي فلان، فإن قال بصيغة الجزم قال فلان، فهذا له حكم الوصل والرفع، لأنه إما أن يصله البخاري نفسه في موطن آخر، وإما أن يصله غير. وحديث أبي مالك الأشعري هذا من الذي وصله؟ وصله الإمام أبو داود في سنن بإسناد صحيح، فدل على أنه لا مطعن في هذه الرواية، وإن كانت من معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك هنا البخاري ذكره مجزوما في كتاب الشهادات، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ينتصران لذلك، والجمهور على أن هذا ضعيف، وأنه يرد إلى بيت مال المسلمين، كبناء على ماذا؟ كالذي لا وارث له، الذي لا ليس له أي وارث، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ابن ولا أخ ولا أخت، فهذا ماله أين نذهب به؟ هل يرد إلى الأرحام أم إلى بيت المال؟ الصواب أنه يرد إلى بيت مال المسلمين، لأن الأرحام لا يرثون، إنما الذي يرث من؟ العصبات، ذلك هم يكون أولياء للمرأة، أما الأرحام فلا يكونون أولياء ولا يكونون ورثة للمرأة أو الرجل بالنسبة للإرث. نعم نعم. نعم. بعض العلماء يضعفون. نعم 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 نعم، وهذا هو اللائق. نعم، وإن كان الجمهور على خلافه. نعم، اقرأ كلام ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه
طبعا ابن القيم معلوم أنه قيل أنه كان عالة على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ ها؟ لأن ابن تيمية يجمل وابن القيم يفصل. وقد تجد في المسألة 80 دليلا، ابن تيمية يذكر 40 وابن القيم يذكر 40، كما في بعض المسائل لا يحضرنا ذكرها الآن ما هي. ها؟ ذكر ابن القيم 40 وجهة، ابن تيمية 40، وابن القيم ذكر 40 أخرى، لعله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. نعم. نعم، بسم الله. قال ابن القيم
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تلهيب السنن، وهذا قد اختلف فيه، فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة، وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق، لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام الملتقى على العبد.
يعني إلى هنا ابن القيم قال في الحديث ماذا؟
قال
لظاهر حديث واثلة،
لظاهر حديث واثلة، وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق.
وإن صح الحديث، إلى هنا لا يظهر كلام لابن القيم، لكن انتبهنا أن كلام ابن القيم سيأتي في ترجيح قول شيخه مما سيأتي. نعم. قال
لأن إنعام الملتقط
يعني التعليل هذا، وأنا أردت منه أن يقرأ هذا قصدا حتى تفهم كيف يرجح العالم وإن لم يصرح بالترجيح، يعني إلى قوله إن صح حديث واثلة، فيبقى ابن القيم على الحياد، لا يظهر له ترجيح قول الجمهور من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف إسحاق بن راهويه رحمه الله. لكن لما قال لأن، بدأ يعلل يعني صحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق المعتق عن العبد بعتقه، فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما، فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة.
نعم، يعني الإنسان إذا كان عنده عبد وأعتقه وليس له وارث، فالإرث لمن؟ ها؟ للمعتق الذي كان سيدا لهذا العبد لأنه أنعم عليه بالعتق. فابن القيم يقيس هذا على يقيس الملتقط على المعتق، يقيس الملتقط على المعتق. الكلام له وجهته ولا لا؟ من جهة التعليل، من جهة أن العلة واحدة وهي الإنعام، لكن كل هذا الكلام سينسف الآن. نعم، يعني التعليل الأول أن كلام أن هذا العلة هنا بينهما هو الإنعام، بين المعتق وماذا؟ والملتقط. نعم نعم.
قال فقد وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط، وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وأحيائه من الهلكة، فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه. وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له. فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع الميراث بدون هذا، كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبري أي الكبير من خزاعة مرة وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة، وإلى من أسلم على يديه مرة ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام شيء ينسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا، وبالله التوفيق.
لكن هذا الكلام يعني قد يزول كله وتزول وجاهته بماذا؟ أن هذا الأمر كان موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمع قوله بأن المعتق يرث من اعتقه إن لم يكن له وارث، ووجد اللقيط في زمنه عليه السلام وابتلي الناس بذلك، ومع ذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن إرثه يكون لملتقطه، فدل على الأصل هو الرجوع إلى بيت مال المسلمين، ويرجح بذلك كلام الجمهور على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والقاضي شريح أيضا كان يفتي بقول شيخ الإسلام، وكذلك قول إسحاق ابن راهوي، وهو اختيار شيخنا أن الصحيح قول الجمهور. وأما تعليل ابن القيم فله شيء من الوجاهة، لكن هذا لا يقال، وهذا له نظائر في السنة، له نظائر. فمثلا تكلم العلماء في نجاسة جسد الكلب، هل هو نجس أم لا في حال حياته؟ إذا مس الكلب الإنسان بذيله أو بشعره الذي على ظهره أو بطنه، إذا مسه هل يتنجس الثوب أو البدن ولا لا يتنجس؟ ها؟ الصواب أنه لا ينجس. لماذا؟ لا ينجس إلا باللعاب. لماذا؟ الذين قالوا ينجس قالوا لأنه كالخنزير، والخنزير نجس، ولكن يقال الناس ابتلوا بالخنزير والكلاب زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الخنزير له حكم والكلب له حكم، فيبقى على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجاسة لعاب الكلب، وأما الخنزير فإن كله نجس. فهذه المسألة قريبة من هذه المسألة التي اختلف فيها الجمهور جماهير أهل العلم مع ابن تيمية وشريح وإسحاق بن راهوي، فيبقى القول الراجح والله أعلم قول الجمهور، وأيضا قول ابن القيم له وجهته، لكن الصواب قول الجمهور وهو الأحوط. نعم، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. نعم الله أعلم. خير المقدمة. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، آمين وإياك والسمعين، ذكرتم بارك الله فيكم أن المقصود في الحديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله حبوط عمل اليوم فقط، فالمعنى ذلك أن عمل هذا اليوم باطل ومردود غير مقبول؟ نعم، عمل هذا اليوم باطل ومقبول وغير ومردود، ولكن يجزئ، فليس كونه باطل أنه لا يجزئ، ومعنى يجزئ يعني أنه لا أجر له فيه ولكن يسقط عنه العبادة، وهذا له نظائر، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في إتيان الكاهن، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولكن هل تسقط الواجب أم لا تسقطه؟ تسقطه، لكن لا أجر له فيها، يعني يصلي 40 يوما وليس له أجر، ولكن هل تسقط عنه الواجب أم لا تسقط عنه الواجب؟ يعني لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات في خلال 40 يوما، لا، ولكن لا أجر له فيها والعياذ بالله. ويدل على خطورة إتيان الكهان، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، يدعي أنه يعرف الغيب. يقول أحسن الله إليكم، ما فهمت الفرق بين الإعراض والترك، هل ترك دين الله كفر بارك الله فيكم؟ لا، ليس المقصود بالإعراض الترك، قد يترك الإنسان الواجب ويكون آثما ليس كافرا، أما إذا أعرض عن دين الله لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. الإعراض يعرض. قد يكون الذي السبب وراء هذا الإعراض الكبر، أنه يتكبر على أمر الله كما حصل لإبليس. لذلك ذكر ابن القيم في أقسام الكفر الخمسة كفر الإعراض، وذكر كفر الإباء والاستكبار مع التصديق مثل كفر إبليس، كفر إباء واستكبار وإن كان مصدقا، وهناك كفر الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون بخلاف الترك. نعم. يقول بارك الله فيكم: إذا كفر الإنسان والعياذ بالله ثم تاب وأسلم، هل حبط عمله قبل أن يكفر كالحج والصيام ونحو ذلك؟ تنازل العلماء في عادة الحج لمن تاب من الردة والعياذ بالله، والمختار الذي عليه فتوى كبار علمائنا ومشايخنا أنه لا يلزمه، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لا يلزمه قضاء الحج. لماذا؟ لأنه فعله حال كونه أهلا لذلك، كان مسلم، وذلك لا يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى، هذا هو الصحيح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم، هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله. يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، امسك هذا، انت بتدفعها بجدك. يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم: اينما كنتم امين واياكم السمعين، معنى الحرج في ايات النساء الشك ام الضيق؟ يقصد ماذا؟ نعم، لعله يقصد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، يعني ضيقا، يكون متضايق من حكم الله او حكم الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول احسن الله عليكم: هل الذي يعلم القران باجر نقود عنده اجر من الله ايضا؟ نعم، الصحابه قال: منا من يغزو يريد الغزو، ومنا من يغزو ويريد الغزو والغنيمة. نعم، إن شاء الله إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى يكون له أجر، لأن أخذ الأجر على القرآن جائز، ولكن بدون اشتراط كما أفتى كبار أهل العلم، وعليه أن يجتهد في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن ينتوي يعني رفع الجهل عن الناس، وأن يدخل في زمرة من جاء في حديث عثمان بن عفان عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أحسن الله عليكم يا شيخ وغفر لك والحاضرين آمين والسامعين وإياك: يحتج بعض الخوارج بحديث في صحيح مسلم وفي نهايته: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لا ينقص من إيمانه شيء، فما قولكم حفظكم الله؟ هو عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم رقم 50. كلمة الحق والجهاد جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فنهاه فأمره. هذا من سادة الشهداء حمزة بن عبد المطلب وهذا الرجل، ولكن هذا يحتاج إلى عندية، يكون عند السلطان الجائر فيأمره وينهاه، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر فيقتله، فهذا سيد الشهداء، وهذا الأمر معروف والنهي عن المنكر شيء، وعدم السمع والطاعة لولاة الأمور في المعصية شيء، ونزع اليد من الطاعة شيء آخر. فنزع اليد من الطاعة إذا كان الحاكم مسلم، برا كان أم فاجرا، عدلا أم كان أم ظالما، هذا مخالف لأصل من أصول السنة، نزع اليد من الطاعة وهو معنى الخروج. وأما عدم السمع والطاعة لولي الأمر في المعصية فهذا واجب، فهذا واجب، ولكن لا يعني هذا الوجوب نزع اليد من الطاعة الذي هو معنى الخروج. وأيضا قام إلى سلطان جائر يذهب عنده ويأمره وينهى، فإذا قتل هذا السلطان الظالم فإنه يكون سيد الشهداء. أما نجيش الجيوش ويأتي بالأسلحة من الداخل والخارج ويخرج في مظاهرات أو يفعل عصيان مدني أو يفعل تفجيرات أو اغتيالات، فهذا كله من المنكرات، ليس من دين الله في شيء، وليس عليه أي رائحة نص من النصوص في الكتاب ولا في السنة، فليس الخوارج حجة في هذا الحديث. أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن المنكر وكذلك نصيحتهم في السر هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن الشيخ الرجحي لا يرى أن طلب الدعاء من الميت شركا أكبر؟ إن كان كذلك هل المسألة خلافية؟ نعم، الشيخ عبد العزيز الرجحي في شرح السنة الإمام أحمد رحمه الله قال هذا، يعني بعض حكى أن بعض العلماء يرى أنه شرك أصغر، ولكن بعد ذلك في شرح الطحاوية قال هذا هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. وسوف نرسل له إن شاء الله سؤال مع أحد الإخوة مسافر يوم الخميس في يعني تحرير هذه المسألة، لأن المعروف أن هذه المسألة أفتى العلامة صالح الفوزان وصالح آل الشيخ بأن هذا شرك أكبر وليس فيه خلاف، لم يحكي أحد منهم الخلاف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءتنا على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 95 في تتمة باب اللقطة قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة في عمدة الفقه: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، يعني إذا جاء صاحب اللقطة وذكر أوصافها، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة سقاءها وبمعرفة غطاءها ووكاءها، حتى إذا جاء صاحبها ووصف اللقطة فإنه يعطى وإن لم يكن معه بينة ككتابة على أن هذا يملكه، لكن إذا ذكر أوصافها هذا كاف في أن يعطى اللقطة. لذلك إذا جاءك شخص وجدت أوراق نقدية أموال مثلا 50,000 فقال: لا أنا سقط مني 20، نقول: لا هذه 50 ليست لك. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يعرف وكسائر ماله، وليتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته.
نعم، قال شيخنا: أي إن لم يعرفها أحد فإنها تدخل في ملك ملتقطها عند تمام الحول، يعني بعد سنة، لكنه لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها، وذلك لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، أو فإن لم تعرف فاستنفقها. فإذا ولد الإنسان لقطة وعرفها سنة على أبواب المساجد في تجمعات الناس وغير ذلك ولكن لم يعرفها أحد، فإنه يمتلكها إلا في موطن واحد على وجه الأرض، وهو في مكة في بلد الله الحرام، فإن اللقطة لا تلتقط إلا لمنشد أو معرف لها. أما ما عدا تلك البقعة فإن الإنسان إذا وجد لقطة وحال عليها الحول ولم يأتي صاحبها أو من يعرفها فإنه يمتلكها. وما يفتي ببعض الناس أنه ينفقها صدقة فهذا لا أعلم له دليلا من السنة، وإنما يتملكها هي له، ولكن لو جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يأخذها، وإذا وقع معها نماء فإنه يأخذها هي ونماءها. نعم. التعريف يختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. المهم أن يصل الناس خبر أن شخصا وجد لقطة وهي عند فلان، جزء من المال مثلا، أو هاتف مثلا، أو جهاز حاسوب مثلا. الذي يريد يذهب إلى فلان، يختلف، قد يكتب ورقة وتعلق عند أبواب المساجد، ليس داخل المسجد، لا يجوز داخل المسجد، أو مثلا ينادى بميكروفون خارج المسجد، أو يكتب على يعني في مكان يوجد فيه كثير من الناس يتجمعون فيه بأي وسيلة. نعم، المهم يعرف بها. نعم، لا، متى تيسر له أن يعرف يعرف، كلما تيسر له أن يعرف يعرف، ولو أنفق شيئا من أجل هذا التعريف فإنه يحسن من قيمة اللقطة. إلى أن اشترى ميكروفون لكي يعرف بها، فحينئذ يخصم ويحسم قيمة هذا الشيء الذي أنفقه من أجل أن يعرف بها، لا مانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك.
نعم، دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، يعني لو أنه وجد لقطة ذات قيمة ولكنها من الأطعمة وخشى عليها الفساد، فماذا يفعل؟ يعني لو وجد مثلا إناء فيه 10 كيلو كباب مثلا، يعني مثلا هذا في بلاد الأصعب، مثلا وجد إناء فيه 10 كيلو كباب ولم يعرفه أحد، وجلس عنده ساعات والجو حار، قال آكله، ماذا أفعل؟ ودعا أصدقائه وأكل وأطعم أهله وأطعم أصدقائه، ثم جاء شخص قال هذا الإناء لي، فإنه يضمن قيمة هذا، يدفع له القيمة. إذا التقط الإنسان لقطة لا قيمة لها فإنه يمتلكها بمجرد الالتقاط، ومثل العلماء بذلك بالحبل والصوت، يعني العصا والحبل، وهذا في زمانهم، لأنه ربما يوجد في زمان العصا يكون لها قيمة، والحبل كحبل السفينة مثلا قد يكون له قيمة في زمان، فيرجع إلى العرف في الشيء الذي له قيمة. يعني مثلا 10 جنيهات، 20 جنيه، 30 جنيه في زماننا ليس لها قيمة في بلادنا، في الزمان الغابر هذه قد تكفي الأسرة شهرا كاملا، 30 جنيه قد تكفي أسرة كاملة في الزمان، يعني منذ مثلا 30 سنة أو 40 سنة قد تكفي أسرة شهرا كاملا. يعني كانوا يذهبون بالنصف قرش، يسمونه نصف فرانك، يعني بالنصف فرانك يأتي بالشاي والسكر وهكذا. نعم، فيرجع في القيمة إن له قيمة أو ليس له قيمة إلى الزمان والمكان، إلى الزمان والمكان. نعم، لا، إذا كان يستطيع أن يحفظه يحفظه. نعم نعم، في بلادنا القانون
وجد قدر من المال يسلم الى الشرطه وكذا ويؤخذ 10%.
هذا قانون في احد محمد عبيد درس للمحاماه، هل في بلادنا في القانون اللقطه يسلمها للشرطه ياخذ 10%؟ ها حسن المحاماه ايضا، حسن قال مر عليك هذا؟ هذا يحتاج أولا نثبت في عرش ثم ننقش. أنت حقوق ليس حقوق ولا واجبات؟ ليس كل ما انتشر شيء يكون له أصل، خصوصا عند في جانب الحكومات وولاة الأمر قد ينشر الإخوان أشياء كاذبة مثلا الجماعات. نعم، لكن إن وجد هذا مخالف للسنة فلا قيمة له، السنة تقدم على قول كل أحد. نعم، وجد ايه؟ وجد اموال ماذا؟ لا يعطيهم حقوقهم، إذا وجد أموال يعطيهم ولو كانت للكفار يعطيها للكفار أموالهم يعطونها أموالهم لا يأخذها يعطيهم إياها حتى وإن استباح الخوارج أموالنا نحن لا نستبيح أموالهم حتى لو استباح الخوارج أرواحنا ودماءنا نحن لا نستبيح أرواحهم ودماءهم إلا من قبل ولاة الأمور الذي يقاتلهم ولي الأمر نعم وأما قول الإسلام طوبى لمن قتله من قتلوه من قتلهم بإذن ولي الأمر وإلا فعمر أو خالد قال دعني لأقطع رأسه يعني ذلك ويسره قال نستدعه ليس من حقك هذا هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر نعم كيف محسن أكل ومحسن أكل كباب ومحسن لصاحب الكباب طب وين الإحسان طيب أكله خلاص يدفع قيمته يدفع قيمته لكنه أكل حتى لو كان لا ينتوي ولكنه أكل خلاص يدفع قيمته نعم إذا كان الإنسان يعني يلحقه ضرر بالتقاط اللقطة أو يخشى على نفسه في الأمانة تكلف بخاف هذا وأنه لا يلتقط يعني مثل هذا إذا خاف إن صاحبه قد يأتي وهو راتب كله لا يكفي العشرة كيلو كباب يستدين لا يأخذ يتركه لمن يستطيع نعم
قال رحمه الله تعالى وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة يحتاج إلى مؤونة أو شيئا أو شيء يخشى تلفه فله
أكل إلى مؤونة أو شيء صحح عندك
نعم قال يحتاج إلى مؤونة أو شيء يخشى تلفه فله أكله قبل
نعم إن كان حيوان يحتاج إلى مؤونة نعم نعم صحيح قد تكون معطوفة على حيوان أعد
قال وإن كان حيوان يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه
نعم هي أكيد شيئا يخشى تلفه معطوف على حيوانا نعم
فلو أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه
نعم قال شيخنا إذا كان الشيء الملتقط يحتاج إلى نفقة كالشاة يخشى أن تهلك وتحتاج إلى مؤونة من علف وغيره وكان ما ينفق عليها خلال الحول أكثر من ثمنها مما فيه ضرر على واجدها فإنه مخير بين أحد أمرين بعد أن يحفظ ويسجل أوصافها الأول أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها الثاني أن يذبحها ويأكلها ويسجل ثمنها فإذا جاء طالبها دفع إليه ثمنها نعم
قال لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم
وكاءها يعني الوعاء التي هي فيه والعفاص الرباط الذي يربط به الوعاء والرباط الذي يربط به الوعاء نعم
قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
نعم هذا هو الدليل على ما تقدم يعرف الأوصاف الوكاء والرباط والعفاص وإذا جاء صاحبها يعطيه إياها نعم إن لم يعطي فقد تملكها بعد سنة يكتب التاريخ عنده نعم نعم يعني الإنسان مثلك نعم هي لك أو لأخيك إما أن تلتقطها أنت أو يلتقطها غيرك أو الذئب يأكلها أما البعير فإنها تحافظ على نفسها تدفع عنها السبع ومعها خفها تمشي ومعها عنق طويل تأكل الشجر والكلى وتلد الماء تشرب وتحافظ على نفسها من السبع فلا تلتقط أما الغنم فإنها تلتقط نعم نعم الذي استثناه العلم في البعير إذا كانت في المدن والقرى ويخشى عليها من إهلاك الزرع أو أذية الناس فإنها تلتقط، أما إذا كانت في الصحراء فإنها تدافع عن نفسها. نعم.
قال: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
نعم، إذا تلفت اللقطة خلال السنة دون تعد من الواجد ولا تفريط فلا يغرم، لأنه مؤتمن كالمودع لديه، فإن كان متعديا أو مفرطا ضمنها، مثل الأمانة والوديعة، إذا فرط ضمن وإذا لم يفرط لم يضمن. وهذا التفريط أو عدم التفريط يرجع فيه إلى العرف، العلماء يقولون توضع في حرز مثله يحفظ فيه، وهذا الحرز يختلف من مكان لمكان، قد يكون في بلادنا أمام بيتك حرز للسيارة، فجاءك ضيف فقلت أوقف سيارتك هنا فسرقت السيارة، هل أنت عديت هنا؟ لا، لم تتعد. ولكن في بعض البلدان يوجد مكان خاص تحت البيت للسيارة، فحينئذ لو أنه أخذها من أمام البيت هذا وذهب إلى القاضي وقبض عليه، هذا يسمى ماذا؟ سرقة ولا غصب؟ غصب، لأن أخذ مال بغير حق في ظهور. أما إذا يعني أخذها من داخل هذا المحل والمكان في سرية فهذا يسمى سرقة، تقطع فيها اليد، والغاصب والمفسد في الأرض قد يصل الأمر إلى القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأما السارق فحده معروف كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن الغسون يقولون رجل سرق، رجل أخذ 100,000 بغير حق لا تقطع يده، ورجل أخذ مقدار البيضة تقطع يده، الأول غاصب والثاني سارق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في اللقيط، وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من مال فهو له.
من المال ولا من مال؟ عندك من مال؟ نعم، من المال فهو له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في اللقيط، وعرفه ابن قدامة رحمه الله بقوله: وهو الطفل المنبوذ، يعني الذي دفع خارج البيوت، كان يوجد عند باب المسجد أو في الطرقات والشوارع، فإن كان في ديار المسلمين حكم بإسلامه وهو حر، لأن الأصل الإسلام والحرية. وإذا كان هذا الطفل معه مال ذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو نحو ذلك فهي ملك للقيط ينفق عليه منها من هذا المال، فمن التقطه يجب عليه أن ينفق هذا المال على هذا اللقيط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو في. ومن
ادعى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وولايته لملتقطه، بشرط أن يكون مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو في. يعني يشترط لكي يكون وليا لهذا اللقيط أن يكون مسلما عدلا، لأن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس للكافر أن يكون ولي أمر للمسلمين. فإذا يعني كان هذا اللقيط عنده مال فإنه ينفق عليه من ماله، وإن لم يكن عنده مال فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. وما خلفه فهو في، يعني يرجع فيه إلى بيت مال المسلمين، إذا تركه. وبعض العلماء يقول لملتقطه، ولعل يأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. نعم نعم سبيلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
نعم، لأن المدعي اللقيط يضيف له حقا لا ضرر فيه على أحد فيقبل، كما لو أقر له بمال قال ويلحق به نسبا، لأن هذا من باب حفظ النسب. يعني لا مانع لو أن أحد إخواننا العجم مثلا أبوه كافر، فربما يستحي أن ينتسب إلى أبيه الكافر، لا حياء في ذلك. خالد ابن الوليد ابن عقبة بن أبي معيط من رؤوس الكفر في مكة، أكرمة ابن فرعون هذه الأمة، أكرمة ابن أبي جهل، علي ابن أبي طالب، فلا مانع. هذا من باب النسب، هذا من باب النسب، هذه الولاية ولاية نسب. ولكنه لا يسلم إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. قال شيخنا: وقد جاء عن الزهري أنه سمع سنين أبا جميلة، رجل يقال له سنين أو سنين، قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: عرفيتي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال رضاؤه. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ميراث اللقيط لملتقطه، يعني من التقط طفلا منبوذا وجد ماله مالا معه، ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا المال من حق الذي التقط هذا الطفل. والجمهور على أن ماله فيء يرد إلى مال المسلمين. نعم. فيعني لو صح الخبر عن عمر، لأن هذا جاء عن الزهري، لو صح هذا الخبر والمحشي قال علقه البخاري جزما في كتاب الشهادات، وإسناده قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق إسناده صحيح، وسنين أو سنين أبو جميلة صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وروى عنه. يعني إن صح هذا الحديث فهو حجة، إن صح هذا الحديث فهو حجة، لكن كثير من العلم يضعف هذا الحديث، والجمهور على عدم العمل به، وإنما يرد إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في كتاب تهذيب السنن، لعلك تقرأه عندك صفحة 702. نعم. يعني ابن القيم كأنه ينتصر لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ماذا يا محمد رشاد؟ ها محمد سرحت؟ وهو ماذا؟ لا، هذا ليس قول شيخ الإسلام، أنت لسه مرينا بهذا، مشينا كثير، أنت كنت تفكر خارج الدرس، أنت ببارك الله فيك. ها قل يا خطاب ماذا؟ أحسنت، المال لملتقطه الذي لقط هذا الغلام يكون المال له، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بناء على رأي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فالذين يصححون هذا الحديث، لأن البخاري رواه معلقا مجزوما في كتاب الشهادات، ومعلوم أن معلقات البخاري التي جزم بها لها حكم الرفع، لأنه تكون موصولة إما عند البخاري في صحيحه أو يصلها غيره. ولذلك محمد عبد المقصود لما طعن في رواية أبي مالك الأشعري في رواية أبي مالك الأشعري في الغناء في تحريم آلات اللهو والطرب، طعن من هذا الباب، لأن هذا حديث هشام بن عمار، قال البخاري قال هشام بن عمار وهذا معلق في البخاري، فقال محمد المقصود هذا معلق. نعم معلق، لكن البخاري قال قال فلان بصيغة الجزم، لم يقل رويا وحكيا. فإذا علق البخاري حديثا يعني لم يذكر الإسناد، إنما يقول قال التابعي فلان أو قال الصحابي فلان، فإن قال بصيغة الجزم قال فلان فهذا له حكم الوصل والرفع، لأنه إما أن يصله البخاري نفسه في موطن آخر وإما أن يصله غيره. وحديث أبي مالك الأشعري هذا من الذي وصله؟ وصله الإمام أبو داود في سنن بإسناد صحيح، فدل على أنه لا مطعن في هذه الرواية وإن كانت من معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك هنا البخاري ذكره مجهوما في كتاب الشهادات، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ينتصران لذلك، والجمهور على أن هذا ضعيف وأنه يرد إلى بيت مال المسلمين كبناء على ماذا؟ كالذي لا وارث له، الذي لا ليس له أي وارث، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ابن ولا أخ ولا أخت، فهذا ماله أين نذهب به؟ هل يرد إلى الأرحام أم إلى بيت المال؟ الصواب أنه يرد إلى بيت مال المسلمين، لأن الأرحام لا يرثون، إنه الذي يرث من؟ العصبات، ذلك هم يكون أولياء للمرأة، أما الأرحام فلا يكونون أولياء ولا يكونون ورثة للمرأة أو الرجل بالنسبة للإرث. نعم 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 بعض العلماء يضعفونه. نعم 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 وهذا هو اللائق. نعم وإن كان الجمهور على خلافه. نعم أخذ كلام ابن القيم.
قال ابن القيم
طبعا ابن القيم معلوم أنه قيل أنه كان عالة على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ ها؟ لأن ابن تيمية يجمل وابن القيم يفصل، وقد تجد في المسألة 80 دليلا، ابن تيمية يذكر 40 وابن القيم يذكر 40، كما في بعض المسائل لا يحضرنا ذكرها الآن ما هي، ها؟ ذكر ابن القيم 40 وجهة، ابن تيمية 40، وابن القيم ذكر 40 أخرى، لعله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعتلة والجهمية. نعم نعم بسم الله. قال ابن القيم
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تلهيب السنن، وهذا قد اختلف فيه، فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة، وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق، لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد.
يعني إلى هنا ابن القيم قال في الحديث ماذا؟
قال
لظاهر حديث واثلة،
لظاهر حديث واثلة، وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق.
وإن صح الحديث، إلى هنا لا يظهر كلام لابن القيم، لكن انتبهنا أن كلام ابن القيم سيأتي في ترجيح قول شيخه مما سيأتي. نعم قال
لأن إنعام الملتقط
يعني التعليل هذا، وأنا أتمنى أن يقرأ هذا قصدا حتى تفهم كيف يرجح العالم وإن لم يصرح بالترجيح، يعني إلى قوله إن صح حديث واثلة فيبقى ابن القيم على الحياد، لا يظهر له ترجيح قول الجمهور من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بإسحاق بن راهويه رحمه الله. لكن لما قال لأن بدأ يعلل يعني صحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم
قال رحمه الله لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على المعتق عن العبد بعتقه، فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما، فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة؟
نعم، يعني الإنسان إذا كان عنده عبد وأعتقه وليس له وارث، فالإرث لمن؟ للمعتق الذي كان سيدا لهذا العبد، لأنه أنعم عليه بالعتق. فابن القيم يقيس هذا على يقيس الملتقط على المعتق، يقيس الملتقط على المعتق. الكلام له وجهته ولا لا؟ من جهة التعليل، من جهة أن العلة واحدة وهي الإنعام، لكن كل هذا الكلام سينسف الآن. نعم، يعني التعليل الأول أن كلام أن هذا العلة هنا بينهما هو الإنعام، بين المعتق وماذا؟ والملتقط. نعم نعم.
قال فقد وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط، وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وأحيائه من الهلكة. فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه. وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له. فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع الميراث بدون هذا، كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبري أي الكبير من خزاعة مرة، وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة، وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام شيء ينسخ ذلك. ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا، وبالله التوفيق.
لكن هذا الكلام يعني قد يزول كله وتزول وجاهته بماذا؟ أن هذا الأمر كان موجودا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمع قوله بأن المعتق يرث من أعتقه إن لم يكن له وارث، ووجد اللقيط في زمنه عليه السلام وابتلي الناس بذلك، ومع ذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن إرثه يكون لملتقطه، فدل على الأصل هو الرجوع إلى بيت مال المسلمين، ويرجح بذلك كلام الجمهور على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والقاضي شريح أيضا كان يفتي بقول شيخ الإسلام، وكذلك قول إسحاق ابن راهوي، وهو اختيار شيخنا أن الصحيح قول الجمهور. وأما تعليل ابن القيم فله شيء من الوجاهة، لكن هذا لا يقال، ولهذا له نظائر في السنة، له نظائر. فمثلا تكلم العلماء في نجاسة جسد الكلب، هل هو نجس أم لا في حال حياته؟ إذا مس الكلب الإنسان بذيله أو بشعره الذي على ظهره أو بطنه، إذا مسه هل يتنجس الثوب أو البدن ولا لا يتنجس؟ ها؟ الصواب أنه لا ينجس. لماذا؟ لا ينجس إلا باللعاب. لماذا؟ الذين قالوا ينجس قالوا لأنه كالخنزير، والخنزير نجس. ولكن يقال الناس ابتلوا بالخنزير والكلاب زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الخنزير له حكم والكلب له حكم، فيبقى على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجاسة لعاب الكلب، وأما الخنزير فإن كله نجس. فهذه المسألة قريبة من هذه المسألة التي اختلف فيها الجمهور جماهير أهل العلم مع ابن تيمية وشريح وإسحاق بن راهوي، فيبقى القول الراجح والله أعلم قول الجمهور، وأيضا قول ابن القيم له وجهته، لكن الصواب قول الجمهور وهو الأحوط. نعم، لعل نقف هنا إن شاء الله. نعم الله أعلم. خير المقدمة. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم آمين وإياك السمعين. ذكرتم بارك الله فيكم أن المقصود في الحديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله حبوط عمل اليوم فقط، فالمعنى ذلك أن عمل هذا اليوم باطل ومردود غير مقبول؟ نعم، عمل هذا اليوم باطل ومقبول وغير ومردود، ولكن يجزئ، فليس كونه باطل أنه لا يجزئ. ومعنى يجزئ يعني أنه لا أجر له فيه ولكن يسقط عنه العبادة، وهذا له نظائر. من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في إتيان الكاهن: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولكن هل تسقط الواجب أم لا تسقطه؟ تسقطه، لكن لا أجر له فيها، يعني يصلي 40 يوما وليس له أجر. ولكن هل تسقط عنه الواجب أم لا تسقط عنه الواجب؟ يعني لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات في خلال 40 يوما، لا، ولكن لا أجر له فيها والعياذ بالله. ويدل على خطورة إتيان الكهان، والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، يدعي أنه يعرف الغيب. يقول أحسن عليكم: ما فهمت الفرق بين الإعراض والترك، هل ترك دين الله كفر بارك الله فيكم؟ لا، ليس المقصود بالإعراض الترك، قد يترك الإنسان الواجب ويكون آثما ليس كافرا، أما إذا أعرض عن دين الله لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. الإعراض يعرض، قد يكون الذي السبب وراء هذا الإعراض الكبر، أنه يتكبر على أمر الله كما حصل لإبليس. لذلك ذكر ابن القيم في أقسام الكفر الخمسة كفر الإعراض، وذكر كفر الإباء والاستكبار مع التصديق مثل كفر إبليس، كفر إباء واستكبار وإن كان مصدقا، وهناك كفر الإعراض: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، بخلاف الترك. نعم. يقول بارك الله فيكم: إذا كفر الإنسان والعياذ بالله ثم تاب وأسلم، هل حبط عمله قبل أن يكفر كالحج والصيام ونحو ذلك؟ تنازع العلماء في عادة الحج لمن تاب من الردة والعياذ بالله، والمختار الذي عليه فتوى كبار علمائنا ومشايخنا أنه لا يلزمه، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لا يلزمه قضاء الحج. لماذا؟ لأنه فعله حال كونه أهلا لذلك، كان مسلم، وذلك لا يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى، هذا هو الصحيح. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم، واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله. يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم: قل شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم أينما كنتم آمين وإياكم السمعين، معنى الحرج في آية النساء الشك أم الضيق؟ يقصد ماذا؟ نعم، لعله يقصد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ضيقا، يكون متضايق من حكم الله أو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله عليكم: هل الذي يعلم القرآن بأجر نقود عنده أجر من الله أيضا؟ نعم، الصحابة قال: منا من يغزو يريد الغزو، ومنا من يغزو يريد الغزو والغنيمة. نعم، إن شاء الله إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى يكون له أجر، لأن أخذ الأجر على القرآن جائز، ولكن بدون اشتراط كما أفتى كبار أهل العلم، وعليه أن يجتهد في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن ينتوي يعني رفع الجهل عن الناس، وأن يدخل في زمرة من جاء في حديث عثمان بن عفان عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أحسن الله عليكم يا شيخ وغفر لك والحاضرين آمين والسامعين وإياك. يحتج بعض الخوارج بحديث في صحيح بحديث صحيح مسلم وفي نهايته فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا ينقص من إيمانه شيء. فما قولكم حفظكم الله؟ هو عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم رقم 50. كلمة الحق والجهاد جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى سلطان جائر فنهاه فأمره. هذا من سادة الشهداء حمزة بن عبد المطلب وهذا الرجل. ولكن هذا يحتاج إلى عندية يكون عند السلطان الجائر فيأمره وينهاه، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فيقتله، فهذا سيد الشهداء. وهذا الأمر معروف والنهي عن المنكر شيء، وعدم السمع والطاعة لولاة الأمور في المعصية شيء، ونزع اليد من الطاعة شيء آخر. فنزع اليد من الطاعة إذا كان الحاكم مسلم برا كان أم فاجرا، عدلا أم كان أم ظالما، هذا مخالف لأصل من أصول السنة، نزع اليد من الطاعة وهو معنى الخروج. وأما عدم السمع والطاعة لولي الأمر في المعصية فهذا واجب، فهذا واجب، ولكن لا يعني هذا الوجوب نزع اليد من الطاعة الذي هو معنى الخروج. وأيضا قام إلى سلطان جائر يذهب عنده ويأمره وينهى، فإذا قتل هذا السلطان الظالم فإنه يكون سيد الشهداء. أما نجيش الجيوش ويأتي بالأسلحة من الداخل والخارج ويخرج في مظاهرات أو يفعل عصيان مدني أو يفعل تفجيرات أو اغتيالات فهذا كله من المنكرات، ليس من دين الله في شيء، وليس عليه أي رائحة نص من النصوص في الكتاب ولا في السنة، فليس الخوارج حجة في هذا الحديث. أمر الولاة بالمعروف ونهي عن المنكر وكذلك نصيحتهم في السر هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. يقول أحسن الله شيخنا، هل صحيح أن الشيخ الرجحي لا يرى أن طلب الدعاء من الميت شركا أكبر؟ إن كان كذلك هل المسألة خلافية؟ نعم، الشيخ عبد العزيز الرجحي في شرح السنة للإمام أحمد رحمه الله قال هذا يعني بعض حكى أن بعض العلماء يرى أنه شرك أصغر، ولكن بعد ذلك في شرح الطحاوية قال هذا هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. وسوف نرسل له إن شاء الله سؤال مع أحد الإخوة مسافر يوم الخميس في يعني تحرير هذه المسألة، لأن المعروف أن هذه المسألة أفتى العلامة صالح الفوزان وصالح آل الشيخ بأن هذا شرك أكبر وليس فيه خلاف، لم يحكي أحد منهم الخلاف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.